بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش عارف دكتور معوض انكم شيل الكره اي كلمه المرشد انها شيل الكره. فاول زياره زرنا فيها الشباب في الكليه واعجبنا بانصاتهم وادبهم وتعليقاتهم على الفيسبوك، فهذا ما شجعنا ان نلبي طلب الاخ الاكبر الدكتور معوض جزاه الله خيرا. الحمد لله للمجد وجلاله له سبحانه كله وحده الكمال، احمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ربي ضاقت بي السبيل ودمعي فاض كم كان قبل ذاك عصيا، ثقلت فوق منكبي ذنوبي، من يزيح الذنوب عن منكبي، بين جنبي مهجة يخفق الشوق لديها مع الليالي غنية، خشية الله تطلق الشوق لحنا وتغنيه بالرجاء نديا، ومع الليل دمعة تسكب الشوق ضياء يجلو الصراط السوية، بين آمال توبة ودواعي رهبة لم يزل دعائي خفيا، خاشعا في تضرع حملته رعشات تموج في شفتي، أنت يا رب نورك الحق أغنى كل شيء هدى ومعنى جليا، ملأ الكون بالجمال جلالا وغناء يفيض منه زكيا، كل ما في السماء والأرض يمضي حامدا خاشعا إليك رضيا، غير أن الإنسان ما زال يشقى حائرا في هواه يمضي مضيا، نسي العهد ويحه فتراه تاه في دربه عصيا شقيا، جئت ربي إليك أسألك العفو فهب من لدنك عفو قضية، ليس لي من غنى سوى رحمة الله وعفو أضل فيه غنيا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، أرجوك لا تتزوجني، هذه نبضات المشاعر لأسارى الحب، هذه كلمات القلوب لمن يبحثون عن حياة زوجية سعيدة. إلى كل شاب أثرته نظرة فتاة جميلة، وإلى كل فتاة تبحث عن مصاحبة شاب متميز، إلى فارس الأحلام وفتاة العمر، إليهم جميعا أبعث صوتي محذرا ومنبها ومعلما ومرشدا، قلب ينبض ومشاعر تتحرك وشهوة تغلي، نظرات حائرة وأصوات مختلطة وشعور متدفق. هذه هي أحوال الفتيات والشباب في هذا الزمان، لا تنام على فراشها فهي تفكر فيه، وهو لا يستلذ بنوم فسهره لرضاها، هي لا تأكل وهو لا يذاكر، هي لا تتحدث صامتة دائما وهو شارد بذكره مفكر حيران، هما يحبان بعضهما، ولكن أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم فإليكم فواجع الدنيا وآلامها. كتبت حنان رسالتها المليئة بالدموع والآلام، عمري 26 سنة أحدثكم من خلف القضبان، كنت فتاة جامعية في كلية الهندسة ورأيت أحمد فأحببته وأحبتني، رأيت الدنيا في عينيه جميلة، أدركت أن كل أحلامي ستتحقق بين يديه فأحببته، أنا أمي مسنة ووالدي متقاعد وأنا الكبيرة، فأنا أمل البيت وسعادته، وتمر الأيام وأنا أقابل أحمد في الجامعة ولا أستطيع البوح عما في قلبي له من حب وتقدير. وتنقضي السنة الثانية من الكلية، كان دائما يلاحظ قربي منه، ضحكاتي معه، حديثي مع صديقاتي عنه، لدرجة أنه سموني مجنونة أحمد. هو أيضا بدأت علامات الحب تظهر عليه، صارحنا بعضنا بالحب، لكن ما العمل، هو من أسرة متوسطة الحال وأنا كذلك، إنهم يروننا صغارا مع أننا نملك المشاعر والعواطف، ليس هناك حل إلا الزواج الرقي، وفعلا تم ما نريد، وقعت في وحل الآثام، كانت لحظات السعادة قليلة لكن الشيطان كان يزينها. مرت الأيام، أمي تتعجب من شرود ذهني الدائم، والدي يغضب من عدم جلوسي معهم على مائدة الطعام، تغير لوني واصفر وجهي، ضعف جسمي كثيرا، كل هذا سببه أحمد. كنت أشعر أحيانا أنه يحبني حبا كبيرا، وأحيانا أشعر بلا مبالاة شديدة. سبحان الله، كثيرا ما أتذكر والدتي وهي في محراب الصلاة تدعو وتبكي يا رب تنجح ابنتي وترزقها الزوج الصالح. كانت تلك الدعوة كخنجر يطعن فؤادي كلما سمعتها، لم أستطع البوح لأحد ولا الحديث مع أحد، همومي فقط أحاول أن أزيحها من على ظهري. وتمر الأيام ويتقدم لخطبة الكثير من العرسان والشباب، وتهطل الدموع من عيني وأنا أرفض، ويسبني والدي سبا شديدا ويأمرني أن أقدم العصير للعريس وأن أدخل إلى غرفة الضيوف وعبرتي تسترني على خدي، ويقول الوالد تقدم يا حنان لا بأس إنها خجولة شيئا يسيرا. كانت في تلك اللحظات صورة أحمد تمر علي بشكل غريب، كانت أعماق تبكي وقد أدركت أني سقطت في مستنقع لا أدري هل سأخرج منه أم لا. كانت كل ذرة في جسدي تقول لذلك العريس أرجوك لا تتزوجني، أنت تستحق واحدة أخرى غيري. وتمر الأيام وأرسل إحدى صديقاتي تطلب من ذلك العريس أن يعتذر لأنني غير موثقة وأهلي يجبرونني، ويعتذر الأول والثاني والرابع والعاشر، وكادت أمي تفقد صوابها. كنت أنظر بعيني إلى أختي الصغرى سعاد نظرات حب وإخاء، تمنيت لو يحدثها قلبي فيقول لها احذري يا سعاد عندما تكبرين من حب يقودك إلى حرام. إنني الآن أبكي وأنا أكتب لكم رسالتي هذه من عنبر النساء في سجن الجيزة. لقد شعرت يوما بصداع غريب، سقطت على الأرض، ذهبت بي إحدى صديقاتي إلى الطبيب وكان الجواب مبروك أنت حامل. لن أنسى أبدا تلك اللحظة، جئت إلى أحمد بعد إحدى المحاضرات أرجوك يا أحمد الحقني، كان يبتسم وكأن شيئا لم يحدث. تبين لي أن حبه كان مجرد شهوة، وأن الليالي الطويلة التي كنا نقضيها كانت مجرد عبث وله. بدأت أطلب منه الزواج وأن يتقدم لخطبتي، وأنني سأحاول من والدي ألا يطلب منه شيئا، لكن كان يعتذر. الوضع المادي صعب والحياة أكبر مما تتصورين. ذهبنا إلى الطبيب، أجهضنا الجنين وأسقطناه، ومرت الأشهر، حمل آخر، وحدث له ما حدث للحمل الأول. كنت حقيقة أسيرة لذلك الشاب، أعيش بلا هدف وأسير بلا خريطة. أما الجامعة فلا تسألوني عنها، السنة الثالثة لم أنجح فيها، كذبت على والدي وأخبرتهم أنني نجحت وعلي مادة دراسية، حتى بعض صديقاتي كن يحذرنني من مغبة صحبة شاب وأنها تقود إلى هموم وآلام. لكن صدقوني يا إخواني، بعدي عن ربي كان هو السبب. ستقولون لي كيف صلاتك يا حنان وكيف قراءتك للقرآن، سأقول لكم أنا لا أعرف إلا قنوات الغناء وألعاب الكمبيوتر، أنا مقصرة مع ربي. صدقوني كم جرفت الدموع ليلا على فراشي لأنفس عن الهم الذي يجتاح صدري. فكرت كثيرا ماذا أفعل مع أحمد. كانت المصيبة أنني رأيته يضحك مع بعض الفتيات في الجامعة، فأدركت حينها أنني أحقر فتاة في الدنيا، لأنني بعت عرضي بورقة صغيرة خدعنا أنفسنا أنها عقد زواج. فجأة اختفى أحمد من حياتي، هاتفه المحمول مغلق، لا يحضر إلى الجامعة. سألت عنه كل أصدقائه لكن لا خبر. 3 أشهر كاملة وبعدها دخلت حنان أختكم إلى مستنقع الرذيلة. تعرفت على شاب آخر، أمضينا الوقت على الآلام التي كنا نظنها سعادة. فضحني ببعض الصور العارية، هربت من المنزل، ذهبت إلى إحدى صديقاتي في قرية بعيدة، منت مني صديقتي، خرجت من عندها لا أدري إلى أين. كنت في الليل وحيدة، تمر بي صورة والدي الحنون بابتسامته العذبة التي كان يستقبلني بها عند عودتي من الجامعة، صراخ أختي الصغرى سعاد عندما لا أحضر لها بعض الحلوى، نظرات أمي العطوفة، آية الكرسي التي كانت معلقة في صالة المنزل، أذان الفجر، شاشة الكمبيوتر، أول مرة رأيت فيها أحمد. صور وصور وذكريات أليمة مرت علي وأنا لا أشعر. كنت أمشي في تلك القرية وحيدة، حنان هربت من أسرتها خوف الفضيحة، وهي الآن بلا أم ولا أب ولا أرض ولا وطن. لن أكمل لكم بقية القصة فأنتم تعرفون. ليالي حمراء في وكر صغير، ثم قضية آداب في قسم الشرطة، ثم تحويل إلى سجن النساء في المدينة هنا في الجيزة، حيث الروائح الكريهة والصور الغاضبة بين أنياب لا ترحم، مخدرات وتدخين ومعاص وأنين. يا الله كنت ستكونين مهندسة في يوم ما يا حنان. الآن كنت ستسعدين والديك، لكن هذه نتيجة حب كاذب وزواج مزيف محرم. صدقوني أنا أبكي وفي قلبي توبة لله، أعلم أنني سأقضي هذه المدة ثم سأخرج إلى المجتمع مرة أخرى، لكنني لا أريد العودة إلى الحرام أبدا. لقد أدركت معنى قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن عليكم. يا من سمعتم قصتي ادعوا لي أن أخرج من سجني بقلب مؤمن تائب ونفس صادقة تقية. أرأيتم هذه الصورة الأليمة يا شباب؟ أوصلت إلى مسامعكم هذه الألحان الحزينة يا فتيات؟ أرأيتم كل ذلك؟ هل انتفضت مشاعركم من قصة حلال؟ أسألكم بالله، كم حلال بين فتيات المسلمين وكم أحمد بين شباب المسلمين؟ كم شاب وفتاة وقعوا في هذا الزنا المحرم الزواج العرفي، يخفون عن أسرهم حقيقة آلامهم ثم يلقوا تلك الهموم على مجتمع يشتكي أصلا من فقر ورذيلة وأسعاب طويلة. إنه الشيطان يزين شهوة عابرة لتكون علاقة سريعة ثم نهاية مميتة. آه من شبابنا وفتياتنا، تخدرهم القنوات وتأسرهم الأغنيات وتقيدهم الشهوات فيزدادون هموما على هموم وآلاما فوق آلام، ويعيشون حياة مليئة بالأوجاع والأسقام. خوف من الفضيحة وقلق على المستقبل وهروب من الواقع. ترى كم بكت أم حلال العجوز وكم مرة تألم والدها، تمر عليهم الأيام وهم لا يدرون أين ابنتهم. ترى ما هي مشاعر سعادة الصغيرة حينما تكبر لتخبرها أمها أن أختها ضائعة فقدوها وهي زهرة في ريعان الشباب. يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، كم شاب طعن فؤاد فتاه وكم فتاة طعنت أحلام والديها، كم شاب خدع نفسه قبل والديه فسقط ضحية شهوة، وكم فتاة أمست سلعة رخيصة تباع بالليلة والساعة. أليست تلك ذنوب منعت أمتنا أن يأتيها النصر من الله؟ أليست تلك مصائب أدلت رقبة أمتنا؟ إلى كل شاب وفتاة تعلق بهذه الصورة المحرمة، صورة زواج عرفي، أدعوكم اليوم إلى أن تصححوا المسار والطريق. كم كن شجاعا أيها الشاب وأنت أيتها الفتاة، إما أن تحيوا حياة كريمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تقولوا لا للحرام. قول أيها الشاب، قولي له أيتها الفتاة: تقدم لخطبتي من والدي، إن كنت تحبني كوني شجاعة أختي وقولي لا أريد حراما يغضب ربي. أهلا بك في بيتنا إن كنت تحب الله. فإذا كانت القلوب قاسية والشهوة متسلطة فإليكم هذه الصور. إن كنتم تستردون بالحرام فتذكروا كم من شاب عفيف صان عرضه لأنه لا يريد إرضاء ربه، وكم من فتاة صادقة حفظت نفسها لأنها تخشى عقاب مولاها. إن كنتم تستردون بالحرام فتذكروا دموع الأمهات في المنازل وزفرات الآباء المجهدين بالأعمال وأحلام الأسر التي تنتظر أن يتخرج الشباب والفتيات ليرفعوا رأس الأمة عاليا. إن كنتم تستردون بالحرام فتذكروا أنكم تعصون من أعطاكم السمع والبصر والجوارح والأعضاء وركب فيكم الحب والمشاعر. إن كنتم تستردون بالحرام فتذكروا صورة أخوات لكم في فلسطين ظلت تلك الفتيات يحافظن على أعراضهن وسط شهوة وجوع واحتلال حتى أمسكت بهم أيدي الذئاب القذرة وهناك في معتقلات صهيون. فقدنا أطهر ما يملكنا ومع ذلك هن ثابتات على مقاومة المحتل ونصرة دين الله جل وعلا. يا من تتزوجين عرفيا، أختك هناك خلف القضبان تأكل طعاما فاسدا هذا إن أكلت، وتشرب شرابا كبيرا هذا إن شربت، ظهرها يشتكي من سياط صهيون وعظامها تصرخ من صقيع الغرفة الإسمنتية التي لا غطاء فيها ولا فراش، ومع ذلك فهي أنثى تعيش من أجل هدف، وتحيا من أجل رسالة، وتقاوم من أجل عقيدة. يا من تتزوج عرفيا، هل تلك اللذة التي تجدها في أحضان من تنام معك تنسيك صراخ إخوانك الأسرى في كوبا؟ هل تلك اللذة تنسيك أنين إخوانك الجوع في دارفور وإثيوبيا والصومال؟ دموع تجري وآلام تفري وإخوانك صابرون على لا إله إلا الله. ترى ما هو هدفك؟ أن تصاحب هذه وتلك، وأن تضاجع هذه وتلك، ثم ماذا بعدها؟ هل قدمت لدينك شيئا؟ هل نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في دينه ونفسه وشريعته حتى وهو في قبره؟ ترى هل أنت مستعد لرحيلك عن الدنيا؟ إن الذي خلقك وكونك وأوجدك وأجرى الدم في عروقك نهاك عن زواج كهذا وعن علاقة كهذه. واستمع إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والصوم يخفف الشهوة ويذهبها. فهل يا أخي فكرت أن تعمل بهذه الوصفة النبوية؟ والله فيها الخير والفلاح والفوز والنجاح. ثم مع هذا غض بصرك عن الحرام، وأنت كذلك أختي بالله عليكم، ألم يطرق سمعكم قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. ما أعظم توجيه الله! إنه الخالق العالم بكيفية إصلاح النفوس. إلى كل شاب وفتاة بينهما علاقة محرمة اسمها زواج عرفي، أقول لنجعل الليلة ليلة توبة وإقبال وصدق مع الملك المتعال، لنزل في الدموع ولنسجد في محراب الخضوع ولنقول: يا رب، أنت ترى حال هؤلاء الشباب، أنت مطلع على حال هاتيك الفتيات، خذ بأيديهم يا رب إلى الحلال، دلهم على طريق السعادة والراحة، اجعلهم يقتدون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه وأصحابه. وقف يا شباب، شاهدوا هذه الصورة الجميلة. خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين العظيمة التي أقرأها ربها السلام من فوق سبع سماوات، رأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، واطلعت على شمائله وأخلاقه وأعجبت بصفاته، فتمنت من قلبها أن تتزوجه. لكن الزواج بالطريق الصحيح، مع أنهم في الجاهلية التي كانت مملوءة بالمعاصي والآثام وأنواع من الزواجات المحرمة، وتزور خديجة رضي الله عنها إحدى صديقاتها، وتلمح تلك المرأة في عين خديجة الرغبة في الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، فتذهب تلك المرأة سريعا إلى رسول الله وتقول له: يا محمد، هل لك أن تتزوج من امرأة ذات شرف ومال وحسب؟ ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن لا مال عندي ولا مؤونة. وتجيب المرأة: لقد كفيت ذلك كله يا محمد، هل تعلم من هي؟ إنها خديجة بنت خويلد السيدة الغنية، وتعلو الفرحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لا يفكر في الحرام أبدا، فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب ليخبره برغبته، فهو ولي أمره، وليس من الأدب أن يتجاوزه ليفعل ما يريد، مع أنه رجل ويستطيع أن يقدم على ما يشتهي، لكنه الأدب. فالمسألة زواج دائم وليست علاقة عابرية عاطفة. وهكذا ينبغي أن تكون أخلاق الرجال، وهكذا تكون المروءة. ويوافق عم النبي صلى الله عليه وسلم على الفكرة. وفي تلك اللحظات تستعد الأسرتان لاستقبال هذا الحدث الكبير، ويجتمع أولياء الأمور، ويدون التاريخ لنا خطبة عقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، حتى قال عمه في ذلك المجلس الموقر: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وأصل معدن وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعل لنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، فإن كانت المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مستفجعة. ومحمد من قد عرفتم شمائله وأخلاقه وشرفه وفضله، فتقدم الزوجان وقد بذل لها محمد، وقد خطب خديجة وبذل لها من المهر 12 أوقية ذهبا، وهو بعد ذلك له شأن جليل وخبر عظيم. وتم الزواج وتمر الأيام، حب دافئ ومشاعر صادقة، ويعيش الزوجان أجمل حياة. أرأيتم بركة الحلال أو أحسستم بروعة الصراحة وعدم الخفاء؟ إذن لما لا يكون هذا حال كل شاب وفتاة يرغبان في الزواج مهما كانت العقبات ومهما كانت الظروف؟ والله يا شباب، والله يا فتيات، لا شيء أجمل من طاعة الله، ولا شيء ألذ من مرضاته سبحانه وتعالى. أليس ربنا الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا، أليس من جعل المرأة تحب الرجل والرجل يحب المرأة؟ إذن لماذا نبتعد عن طريقه، ولماذا نأخذ بقوانين غير التي وضعها لنا ربنا؟ إن الإسلام أيها الأحباب وضع شروطا وضوابط لتعامل الرجال مع النساء، وهذه الشروط والضوابط في مصلحة الجميع، حتى لا يعض شاب أصابع الندم، وحتى لا تبكي فتاة على طهر ضائع. ليكن شعارنا الحب إما أن يكون كما يرضي الله وإلا فلا. لحظة يا أحباب، أطرح عليكم سؤالا: ما الذي يقود الشباب والفتيات إلى علاقة كهذه أو إلى حب كهذا؟ أليس الإعجاب؟ وكيف يبدأ الإعجاب؟ بنظرة جميلة وابتسامة وردية ومزاح وحديث بين أروقة الجامعة أو في حديقة أو نزهة، ثم شيئا فشيئا يتعلقان ليتطور الأمر فيتزوج عقيا. سبحان الله، ماذا سيكون حالنا لو أننا غضبنا أبصارنا عن الحرام؟ ألسنا كنا سنحمي أنفسنا من هذه المآسي؟ أرجوكم أعطوني أسماعكم. يا نساء النبي لستن كأحد، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل سمعت أختي هذا النداء من ربنا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ فما بالك ببقية النساء؟ لا تقطعي أختي ولا تليني في الحديث، لا تخرجي يا ابنتي متبرجة غير محجبة، إياك أن تظني أن هذه قيود تمنعك حريتك، إياك أن تظني أنها ضيق وهم، لا والله، بل هي سعادة وانشراح وراحة وأفراح. بالله عليكم، هل أحد أحرص علينا من ربنا؟ هل أحد يزكينا ويطهرنا أكثر من تطهير الله لنا وتزكيته لقلوبنا؟ لقد قال الله في الآية السابقة: ذلك أزكى لهم، وفي الآية هذه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والله لو استشعرنا عظمة الله وحكمته وأنه الخالق المكون لهذه الدنيا لأدركنا أننا جزء من الكون، فلا يحق لنا أن نتمرد على شريعة ولا أن نتجاوز حدوده. يا كل فتاة تحب، يا كل شاب يعشق، يا كل اثنين أحبا بعضهما ويخافان أن يقودهما الحب إلى حرام، أقول لكم: لما لا نحب من جعلنا نحب؟ لما لا نحب من جعلنا نحب إنه الله؟ لما لا نأنس به؟ لما لا نملأ قلوبنا من عظمته؟ لما لا نتأمل جميله وأفضاله وآياته علينا؟ صدقوني، إنها من أسعد اللحظات حينما تجد شيئا شيئا تحبه أو تتذكر أرضا تحبه أن تتذكر ربك سبحانه وتعالى فتجعل هذه المحبة خالصة لله. فإذا كان ذلك الحب يرضي ربي فأهلا به وسهلا، وإن كان لا يرضي ربي فبعدا له وسحقا. أسند ظهوركم وامنحوني أسماعكم. أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها امرأة مسلمة عفيفة ذات خلق وجمال ودين، قل أن يكون في النساء مثلها. يموت زوجها ويرحل عنها وتشغل أم سليم نفسها بالله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالهم الأول والأخير هو أن يرضى الله، وككل النساء يود قلبها أن تتزوج. وسبحان الله، يتقدم لخطبتها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان في ذلك الوقت آنذاك مشركا، فعرض عليها الزواج لكنها رفضت، قالت أنا مسلمة وأنت مشرك، فضاعف لها في المال والصداق والمهر، لكنها قالت لا أريد منك مالا فأنا مهر الإسلام. سبحان الله، طعنت تلك الكلمات فؤاد أبي طلحة. يا لها من امرأة عظيمة، إنها تحب دينها وربها ورسولها أعظم من كل شيء. يا لها من امرأة تحمل أجمل المبادئ وأحلاها. زاد هذا من رغبة أبي طلحة فيها، بدأ يقترب من الإسلام ويتعرف عليه. وبالفعل اغتسل أبو طلحة وتطهر وجاء لينطق الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هو لم ينطق بها لأجل أن يتزوجها، إنما قالها بعد أن رأى عظمة الدين وروعته، كيف استطاع ذلك الدين أن يحافظ على أعراض النساء وأن يحميهن من أنياب الذئاب، بعد أن كانت المرأة في الجاهلية ذليلة مهانة إلا إن كانت ذات نسب أو حسب. ها هو يرى امرأة تجعل مهرها أعظم مهر في العالم. قالت ما مثلك يرد يا أبا طلحة، لكني مسلمة وأنت رجل كافر. فقال سأبذل لك الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. قالت لا أريد منك صفراء ولا بيضاء، إنما أريد منك الإسلام. قال فمن لي بذلك؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إليه وسيدلك صلى الله عليه وسلم على الإسلام. سبحان الله، قلوب عجيبة كل تعلقها بالله. بالله عليكم، أليس من أعظم الحب أن تتمنى الفتاة لمن يحبها ويعشقها أن يفوز بالجنة وأن يرضي ربه جل وعلا؟ إذا لما لا تدل كل فتاة محبوبها على الله؟ يا كل فتاة تهوى ليكن في القلب الأغلى، رب الأرض ورب الكون الملك الفرد الأعلى. قولي لعشيق مهلا لن أغضب ربي أبدا، لن أجري خلف سرابي لن أجري وسط الصحراء، فأنا إسلامي أغلى من حبك بل هو أحلى. طهري لا لن أسقطه ليداس ولا لن أرضى، إن كنت تريد حياة نسعد فيها أو نهنى، فتقدم واحمل دينا فالدين بقلبي أولى. وستبصر مني حبا وستبصر مني وصلا. قالت لي مروى دعني أقص عليك يا شيخ قصة صاحبتي سلاف. قالت تلك الكلمات وأنا أشعر بدموعها تنساب عبر سماعات الهاتف. سلاف يا شيخ من أسرة محترمة وعائلة كبيرة، كانت سلاف تملك جمالا أخاذا، صوتها الحنون يجذب إليها كل شباب الجامعة، لكننا كنا نحن مجموعة من الفتيات نحذر بعضنا من الوقوع في شباك الحب والضياع. لكن سلاف كانت لا تبالي، أحبت شابا وأحبها، كانت علاقتهما لا تتعدى أسوار الجامعة. بدأت شيئا فشيئا تقصر في الصلوات المفروضة. كان لنا في داخل الجامعة مصلى خاص بالطالبات، وكانت حريصة أن تصلي فيه باستمرار. كانت إذا دخلت تشعر بطهر عجيب، كأن نورا دخل معها إلى ذلك المصلى، ترى قطرات الماء وهي تتسلل من أطراف أصابعها فتشعر بطهر غريب. لكننا ما عدنا نرى تلك الصورة يا شيخ. ذهبت إليها يوما أحذرها، فغضبت مني غضبا شديدا، صرخت في وجهي أنت لا تعرف الحب وحلاوته يا مروة، أنت جاهلة لا تملكين مشاعر قاسية القلب. قلت لها هل نسيت يا سلاف القرآن الذي كنت ترتلينه بصوتك الجميل بينما كنا نحن نردد أغاني أخواني عمرو وكامر ووائل نظرت لي باحتقار، تركتها ومشيت، كنت أشعر أنها ستحتاجني في يوم من الأيام. وقعت هنا في أسر ذلك الفتى، وأصبح واضحا عليها شدة التعلق بذلك المحبوب. كان والدها طيبا، طلب منها أن تستعد في نهاية الجامعة لبناء عش الزوجية الجميل. كانت تبتسم. مرت الأيام، بدأت سلاف تخرج معه سرا وتترك بعض المحاضرات. أقسم لها أنه لا يبحث إلا عن الزواج. زاد ذلك من حبها له، أصبح هو يملك كل جوارحها وعواطفها. في ليلة زعمت أنها ستخرج مع بعض صديقاتها لشراء مستلزمات الفصل الدراسي الأخير في الجامعة. كانت قد واعدته، كثر بينهما الحديث، وسقطت تلك الليلة ضحية للآلام والهموم. أفاقت بعد فترة الشهوة لتجد نفسها بلا شيء. كان حبيبها يدخن سيجارة وهي تلملم ثيابها وقلبها يخفق بقوة شديدة. بدأت سلاف تبكي، كانت أعماقها تهتز. تذكرت الله سبحانه وتعالى، تذكرت والديها، تذكرتني أنا وصديقاتها. كان يحاول تهدئتها ويقول: لا تخافي، نحن من اليوم أصبحنا زوجين، وإليك هذه الورقة، سنوثقها عند محامي. عادت تلك الليلة مجهدة الخطوات، محملة بالزفرات، خرجت طاهرة وعادت بلا طهر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وتجري عقارب الساعة بأقصى سرعة، وتأتي الامتحانات النهائية، ويتخرجان من الكلية. ظنت أنه سيتقدم حينئذ ليخطبها من والدها، لكنه كان يتهرب، يغلق هاتفه أحيانا ولا يرد عليها أحيانا. تسأل عنه والدته فلا تجده في المنزل. وبدأت تلك الأحلام تتبخر شيئا فشيئا. ذكريات سوداء عادت على رأسها، بدأ القلق ينتابها، نوبات صداع شديدة، سهر حتى أذان الفجر، آلام في مفاصلها، ضعف جسمها كثيرا. وما عادت سلاف تلك الصورة الجميلة المعهودة. لقد كرهت سلاف الحياة كلها يا شيخ، حتى أسرتها، حتى المجتمع الذي نشأت فيه، حتى صديقاتها، حتى نفسها. في أروقة الجامعة تقابل سلاف حبيب قلبها للمرة الأخيرة في حياتها، تعلقت به: أرجوك تقدم إلى والدي وتزوجني، أرجوك لا تتركني هكذا ضحية للأوهام. كان يأخذ شهادته من كليتهما، كلية الآداب بالأسكندرية، وعادها خيرا. أخبرها أنه سيسافر إلى دولة خليجية وسوف يأخذها معه عندما يحصل على عقد العمل. وفي تلك اللحظات، وبينما كانت الطائرة ترتفع بحبيبها تشق السحاب، كان في أحشاء سلاف طفل يتحرك. ألم وسهر وضيق وكدر ودموع تجلي كالمطر. صدقني يا شيخ، سلاف طيبة كريمة لا تستحق هذه المعاملة، لكن الشيطان والحب الكاذب. مرت 14 ليلة، بدأت علامات الحمل تتضح. اتصلت بي سلاف تستنجد: أرجوك أدركيني يا مروة. بدأ الجنين يكبر وهي تحاول أن تنعزل في غرفتها بعيدا عن مع النظرات الوالدين والأسرة. جئت إليها في بيتها، سلمت على أمها، رحبت بي، قالت: أرجوك يا حبيبتي مروة، أقنعي سلاف بالعريس الذي سيتقدم إليها اليوم بعد صلاة العشاء. قلت: خيرا إن شاء الله يا عمتي. دخلت إلى غرفة سلاف لأراها بعد أكثر من شهرين. من أول وآخر مرة تكلمت معها فيها عن حبيبها المفقود. رأيتها والله يا شيخ كأنها كانت تودعني وتودع الدنيا كلها. ضمنتها إلى صدري فبدأت تبكي تقول: ليتني سمعت كلامك يا مروة. كنت أقول لها: عودي إلى الله يا سلاف، فلا أحد سيقبلك سواه. كانت تنفج وتقول: تبت يا رب، تبت يا رب. طلبت مني أن أخرج معها الآن لتخبرني بالخبر. وبينما هي تلبس ملابسها كان جرس المنزل يرن. كان على الباب عريس صالح، كانت تلف حجابا صغيرا على شعرها وهي تتأوه بصوت شبه خافت: أرجوك لا تتقدم أيها العريس، أرجوك لا تتزوجني. نزلنا كلسة دون أن يشعر والدها. أخبرتني بكل شيء. لقد باتت الفضيحة مؤكدة، لا بد من الإجهاض، لكن ليس عن طريق المستشفى أو الطبيب، حتى لا تسأل سلاف عن ولي أمرها. قلت لها: لا تخافي، سنجد طبيبا يوافق. كانت متعجلة، قالت لي: أعرف امرأة تداوي ببعض الأعشاب، فقد يكون عندها وصفة معينة. رفضت فكرتها بداية، لكنني وافقتها عندما رأيت دموعها تغرقها وتغرقني. وذهبنا إلى تلك المرأة، أخذنا منها تلك الأعشاب بمبلغ زهيد، أعطتنا بعض الأدوات التي ستساعد سلاف على الإجهاض. وهناك يا شيخ بدأت مروى تبكي على سماعة الهاتف، قالت ذهبنا إلى منزل إحدى الصديقات، هناك تناولت سلاف تلك الأعشاب، بدأت تحاول إجهاض نفسها، وفجأة أصيبت سلاف بنزيف حاد، بدأت الدماء تتدفق منها بغزارة، كانت تصرخ، وكنا نحاول تهدئتها وإيقاف ذلك النزيف. كنت أسمع تأوهاتها، يا رب ارحمني، سامحني يا ربي، كانت كلماتها تقطع فؤادي، وكنت أنظر إلى بريق عينها الذي بدأ يخفت شيئا فشيئا، كنت أشعر وكأنها تقول سامحني يا مروة، وليسامحني والداي وإخوتي، وليسامحني المسلمون جميعا. كنت أعلم أنه طريق يقود إلى خداع، لكن لا أدري لما خدعت نفسي. صدقيني يا مروة، حبه خدعني، أحسست كأنها تريد أن تقول والله يا مروة أحب ربي وأحب رسولي، أحب أمي وأبي وأحبكم جميعا، لكنه الشيطان. بدأت سلاف تصرخ صراحا عجيبا، لدرجة أن بعض الجيران طرقوا الباب علينا، حاولنا أن نقنعهم أن عندنا مريضة. اقتربت من سلاف، أمسكت بيدها اليمنى، ضغطت على يدي بقوة، وحينها أدركت أن سلاف ستودع الدنيا. صرخت يا سلاف قولي لا إله إلا الله، ظلت سلاف لمدة دقيقتين تردد لا إله إلا الله، سامحني يا ربي. ودعت سلاف الدنيا بأسرها يا شيخ، إنني أرجو أن تكون سلاف مؤمنة صادقة، وأرجو من الله أن يتقبل توبتها. زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الظلام، وأنت باللذات أغويتني، وحرشتني بانطلاق الشباب، وحركت في اشتهاء الرجال، ولما حركت في اشتهاء الرجال وميراث همي وهول العذاب، ودغدغتني برقيق الكلام، وراودتني نظرة واقتراب، وطمأنتني بوعود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب، فأصبحت في عالم السيدات، وقد كنت بالأمس بكرا كعاب، فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، إلى أن نفقت على صرخة مسعرة بعظيم المصاب. هنا ها هنا في حشايا جميل، جميل الخطيئة وابن العذاب، فجئتك ضارعة في ابتهال، فألقيتني ها هنا في التراب. فيا تاركي في سني الشباب، ويا تاركي في بيوت الخراب، ستنسعني سنوات الخريف وتتركني في الخنا والعذاب. يا كل شاب مسلم، يا كل فتاة مسلمة، احذروا مصائد الشيطان، علموا قلوبكم بالله سبحانه وتعالى، والله ما تعلق قلب بالله إلا وآواه الله، وما نجأ قلب لله إلا وأغناه الله، وما استعان قلب بالله إلا وأعانه الله، وما خاف قلب من الله إلا وأمنه الله. روى أهل السير عن شاب من أهل مكة كان من أجمل خلق الله، حسنا وبهاء وجمالا، كان عابدا تقيا مشهورا، كان في بيت الله الحرام، يمر في طريقه ببيت جارية مغنية فارسية كانت من أجمل الفتيات. في يوم من الأيام مر أمام بابها، سمعها وهي تغني، ضعفت نفسه، وقف على عتبة الباب يستمع، وفجأة فتح سيد الجارية الباب، فرأى فلان العابد واقف، فقال تفضل ادخل نكرمك. فتذكر ذلك الشاب ربه جل وعلا وقال لا والله لا أستمع الغناء ولا أفعل الحرام. ثم ذهب إلى المسجد الحرام وعاد في الليل إلى بيته، وظل الليل كله يفكر في تلك الفتاة المغنية، ماذا لو ظفر بها ووصل إليها، وعزم من اليوم الثاني أن يستمع إلى غنائها. ولما انتصف النهار ذهب قريبا من منزل تلك المغنية، وقف على عتبة الباب يستمع غناءها، تعلق قلبه بها، ونظرت هي من شباك القصر فرأته وكان مشهورا بالجمال، فأحبته وتعلق ببعضهما، وأصبح كلام الناس في مكة كلها، انظروا يقولون فلان الزاهد العابد الذي كان وكان، ما الذي حدث له، كيف تغير. في ليلة من الليالي خلا بها وخلت به، فقالت يا فلان والله إني أحبك، قال وأنا كذلك. ثم دعته إلى الحرام، قالت ما يمنعك، الموضع خال والرقيب قد نام والناس قد ذهبوا. فعندها تذكر ذلك المسلم ربه جل وعلا، تذكر قيام الليل وصيام النهار، تذكر قراءة القرآن، تذكر الصدقة والإحسان، فهل سيضيع هذا كله في شهوة عابرة؟ لا، إن هذه الشهوة وتلك اللذة ستنقلب ندما يوم القيامة. فقال أتعلم ما الذي يمنعني؟ إنه قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فأثرت تلك الآيات في تلك المغنية وأثر ذلك الموقف فتابت توبة صادقة حتى عرفت بين أهل السير في ذلك الزمان بعابدة مكة. أرجوكم يا فتياتنا أرجوكم، لا زالت أمتنا بحاجة إليكم، أمتنا بحاجة ماسة إلى صالحات صادقات وأمهات مسلمات يربين أولادهن على طاعة الله ويشاركن في صناعة النصر لهذا الدين. أختي يا حسناء الدنيا، يا أيتها الأنثى التي تفيض حبا وعاطفة، اقتربي من الله، كوني مع الله، لا تلتفتي لأحد سواه، واعلمي أنه لا أحد يحبك مثل خالقك الذي يطعمك ويسقيك ويحفظك ويحميك. فالجئي له وحده سبحانه. وإليك أختي يا من وقعت في زواج كهذا، إليك هذه التوجيهات. أولا صارح الوالدين بالمشكلة، واعلمي أنهم أحن الناس قلبا عليك، واعلمي أنهم أحن الناس قلبا عليك. ثانيا أكثري من دعاء الله جل وعلا والتوبة والبكاء والاستغفار، واعلمي أنه سبحانه بيده كل الأمور. ثالثا اطلبي من ذلك المحبوب أن يتقدم إليك في الحلال وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تبقى الحياة على معصية تغضب الله. رابعا إذا رفض ذلك المحبوب هذا الطلب ابتعدي كل البعد عنه وعن الوسط الذي يعيش فيه وعن الصحبة الفاسدة التي قادتك إلى هذا الطريق الوعر. خامسا ابحثي أختي عن الصحبة الصالحة من الفتيات الصالحات اللواتي يقربونك من حلقات العلم ودروس المساجد وقراءة القرآن، وانطرحي أمام الله فإن الله لا يضيع من رجاه. سادسا اعلمي أختي أن الاستمرار في الخطأ لا يؤدي إلى صواب، حتى وإن كانت الأمور كما تحبين فإن الله سبحانه غير راض عن علاقة كهذه، واحذري سخط وغضب الله. وأنت أخي يا من وقعت في هذه المعصية تب إلى الله، قم بتصحيح حالك إما بالزواج الشرعي من تلك الفتاة والاعتذار لأهلها عما بدر منك، وابدأ حياة جديدة مليئة بمرضاة الله. فإن كانت نفسك لا تستطيع ذلك وأنت تدرك أن هذا لن يتحقق فابتعد كلية عن هذه الفتاة وعن ذلك الطريق، وغض بصرك عن الحرام، واعلم أن أمتك بحاجة إلى رجال وأبطال، وأن الحياة لا يعيش فيها من يجري وراء شهوته. فانهض من نومك واستفق من غفلتك وقم من كبوتك، فأسرتك تعلق عليك آمالا ومجتمعك ينظر إليك نظرات المستقبل المزهر. وتذكر أنك بعد هذا كله راحل إلى ربك ومولاك، فماذا ستقول له في قبرك؟ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تخرج حب الدنيا والشهوات من قلوبنا، وأن تبذل مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. يا رب أصلح قلوب شبابنا وفتياتنا، يا رب أصلح قلوب شبابنا وفتياتنا، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اجعلهم من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك صحبة النبي المختار، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب كل فتاة معنا في هذه القاعة في هذه الكلية في قلبها حب محرم، نسألك أن تعينها على الحلال. يا رب أعنها على الحلال، خذ بناصيتها إليك أخذ الكرام عليك. يا رب كل شاب معنا في هذه القاعة في هذه الكلية في قلبه علاقة محرمة، نسألك أنت أن تعينه على أن تكون تلك العلاقة حلالا يرضيك. اللهم أعنه على الحلال، اللهم وفقه إلى الزواج الشرعي، اللهم أعنه على ما يرضيك، يسر له أموره وأصلح أحواله، وفقه إلى طاعتك ومرضاتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طبعاً إخواني فكهة المجلس التي نعتبرها جميعاً الشيخ سيد جزاه الله خيراً، لا أحب أن أستأذن الحديث لوحدي وقبل أن نأخذ الأسئلة أترك المجال للشيخ سيد حفظه الله ليشاركنا ما في جهته.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل، وله الحمد في الآخرة إذ زاغت الأبصار وسقط الجبل، أسرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل، عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل، ولو شاء ربك لجفت الأنهار فما أصاب النبات بلل. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل، وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، ولله في الكون آيات تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أولي المقام العلي وذوي النور البهي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، طلتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، والله العلي العظيم أسأل أن يجمعني وحضراتكم في جنته ودار إقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، عالي الهمة لا يرضى بما دون الجنة، اعلم أن عالي الهمة همته هي الجنة، يعلو بهمته لأن يصل إلى الله تبارك وتعالى، لأن يكون مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذا هو عمر الثاني، عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، حينما تولى الإمارة قال: يا رجاء اذهب إلى السوق واشتري لي قميصا يليق بكرسي الإمارة. فذهب رجاء ليشتري له قميص، فاشترى له قميص بخمسمائة دينار، وذهب بهذا القميص إلى عمر بن عبد العزيز، فحينما تحسس القميص قال: ما أجوده، ولكنه رخيص الثمن. وحينما تولى الخلافة قال: يا رجاء اذهب إلى السوق وأتني بقميص يليق بكرسي الخلافة. فذهب رجاء وأتى بقميص بخمسة دراهم، فتحسسه عمر بن عبد العزيز وقال: ما ألينه، ولكنه غالي الثمن. فبكى رجاء، فقال له عمر بن عبد العزيز: ما يبكيك؟ قال: تذكرت الموقف الأول حينما جئت إليك عند قميص الإمارة، فحينما تحسسته وقلت: ما أجوده، ولكنه رخيص الثمن، والآن أتيك بقميص بخمسة دراهم، فترده وتقول: ما ألينه، ولكنه غالي الثمن. فقال: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما نلتها، تاقت إلى الخلافة فلما نلتها، تاقت إلى الجنة. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. نفس تواقة تشتاق إلى الجنة وتشتاق إلى رؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشتاق لرؤية الرب العلي، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انظروا أحبتي الكرام إلى من علت همتها، إلى هذه المرأة. نعم، إنها امرأة بآلاف الرجال، إنها امرأة تدعو إلى ربها تبارك وتعالى بصبرها وبثباتها على دينها لله تبارك وتعالى. ما شطت ابنة فرعون حينما وقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة الفرعون الطاغية، الفرعون الأول، قالت: الله أبي؟ قالت لها: لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله. فذهبت البنت وحملت الكلمات إلى الفرعون وقالت هنا جماشقة تقول بسم الله إنها تتعبد لرب سواك. فحينما سمع بهذه الكلمات أرسل إليها ليستمع منها أولا، فقال لها أولك ربا غيري؟ قالت ربي وربك الله. فقال ائتوني بأصفالها الخمسة، ائتوني بالأيتام. وكما يقول ابن منظور في لسان العرب أن اليتيم من الحيوانات هو من فقد أمه، وأن اليتيم من البشر هو من فقد أباه. فقال ائتوني بأطفالها الخمسة الأيتام. فجيء بالأطفال الخمسة، وجيء بطفل بزيت مغلي، وجيء بالغلام الأول. وقيل لها أترجعين عن دينك؟ أتؤمنين بهذا الفرعون؟ أتؤمنين بهذا الطاغية وتكفرين بربك؟ قالت لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. فجيء الطفل الأول والأم تنظر إلى فلذة كبدها وتنظر إلى أقوالها وتنظر إلى الغلام، وإذا به يقذف في هذا القدر بالزيت المغلي، والأم تنظر وقلبها يتفطر وتبكي. فإذا بها باكية العينين حزينة الفؤاد منكسرة القلب، وهي تنظر إلى غلامها، وهي تنظر إلى ابنها، وهي تنظر إلى فلذة كبدها. وجيء بالغلام وقذف به في الزيت المغلي، وانصهر اللحم وصفت الدماء على سطح القدر. وإذا بالأم تنظر إلى ابنها وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وجيء بالطفل الثاني، وجيء بالطفل الثالث والطفل الرابع، إلى أن جيء بالطفل الرضيع. ما ذنبه؟ إنها الجريمة القديمة الحديثة. أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. جريمتهم أنهم الأطهار، أنهم الأبرار الذين وحدوا العزيز الغفار وصدقوا النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وجيء بالطفل الخامس وهو يرضى من على ثدي أمه، وانتزع الغلام وفي يده شعرة من شعرها، وفي فمه قطرة من لبنها، وفي داخله شلو من حمالها. والأم تنظر إلى الغلام الرضيع وتنظر بشفقة الأم وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. وقذف بالطفل الخامس في الزيت المغلي، والأم صابرة محتسبة. لماذا؟ لأنها تعلم أن ثوابها الجنة، وأن الثواب عند الله تبارك وتعالى عظيم. وهذا شاب آخر يعيش بيننا وفي زماننا، بني الهمة، لم يطع ربه تبارك وتعالى ولم يطع أمه، فلقد ولد يتيما، وأمه كانت تخدم في البيوت لتأتي إليه بالمصارف المدرسية، وتأتي إليه بالكساء والطعام والشراب وبالزاد وبالأموال، حتى كبر هذا الغلام وتخرج من الجامعة. وذهب هذا الغلام بعدما تخرج من الجامعة إلى بعثة خارجية، وهناك تزوج وأنجب. والأم التي طالما صبرت على ولدها ولم تتزوج لرحمة بولدها الصغير، وحينما كبر الغلام وحينما ذهب الغلام إلى سفرة خارجية وتزوج وأنجب هذا الغلام، ذهبت الأم باحثة عن ولدها، واستألفت واستأجرت الأجرة وذهبت إلى ولدها وطرقت الباب، فخرج الحفيظ الصغير. فحينما رأى هذه الأم وكانت عواء، وكان طالما يقول لها الابن لا تأتيني مرة أخرى إلى المدرسة، فما زلت أعير بك فأصبحت مثلى بين يدي التلاميذ، فلا تأتي إلى المدرسة ولا تأتي إلى المدرسة مرة أخرى، فما زلت أعير بك. فحينما ذهبت الأم لتطرق الباب لولدها، فخرج الغلام الصغير، خرج الحفيد وهو لا يعلم أن هذه المرأة العجوز هي جدته.
ففتح الباب وبكى وصرخ من هول عينها ولأنها عوراء، ودخل إلى أبيه وقال: يا أبتي، هناك امرأة عوراء تقيفني على الباب. فذهب الأب، وبدلا من أن يضم الأم إلى صدره، وبدلا من أن يضمها إلى قلبه، وبدلا من أن يقبل قدميها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجليها فثم الجنة. نعم، قبل قدميها ورجليها فثم الجنة. فبدلا من أن يضمها إلى صدره وإلى قلبه، وبدلا من أن يحتضنها وأن يقبلها، قال: لما جئت ها هنا؟ لقد أبدعت ولدي الصغير، لقد أبدعت أولادي. فذهبت الأم إلى بيتها وهي منكسرة القلب، وهي حزينة الفؤاد، وهي باكية العينين. ذهبت إلى بيتها منكسرة، وهنا استسلمت على فراش الموت، وهنا استسلمت على فراش الموت. ولكنها كتبت كلمات لولدها وقالت: إذا ما أنا مت فسلموه هذا الخطاب وسلموه هذا الجواب. وحينما ماتت المرأة وعاد الشاب إلى بيته وفتح الجواب وإذا فيه الطامة الكبرى، قالت: سامحك الله يا بني، غفر الله لك يا بني، أنا والله لم أكن عورا، ولكنك كنت أنت الأعور وأنت صغير، أصبت في حادث وأنت صغير. فقال الأطباء: لابد من زراعة قرنية لولدك. فقلت: خذوا عيني لولدي، قلت: خذوا كيدي لولدي، قلت: خذوا قلبي لولدي، قلت: خذوني كلي لولدي، لأموت أنا ويعيش ولدي، يعيش ولدي وأموت أنا. خذوني كلي قلبا وقالبا وجسدا لولدي، ليعش بلا مثلى، ليعش لا يعيش أعور، لا يعيره الناس. سامحك الله يا بني، غفر الله لك يا بني، عافاك الله من العقوق يا بني. هذا هو قلب الأم، هذا هو علو الهمة عند امرأة، وهذه دناءة الهمة عند شاب من الشباب. فأنا آن لكم أيها الشباب أن تتساءل، لأختم بهذا السؤال كثيرا كثيرا، ما نقول للشاب؟ هناك محاضرة، هناك درس، هناك صلاة، هناك قيام، هناك طاعات، فيقول: مشغول، وكذب ربي، هو محروم، هو محروم من الأجر، من أجر الطاعة. فتعال إلى ربك تبارك وتعالى وقل: يا رب، رباه يظن الناس بخيرا، وإني لشر الناس إن لم تعفو عني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت عني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبهت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معالمي ومثالبي، فلك المحامد جلها بخواطري وجوارحي ولساني. فتعال إلى ربك تبارك وتعالى وأنت صحيح تعلم، فاعمل من الآن لطاعة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، وحج فتياتنا، اللهم اهد شبابنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب، فقبل أن نذهب عندنا محاضرة في كلية الهندسة الآن، فنحتاج مجموعة من الأسئلة، أخذنا تقرير الأسئلة المتشابهة وجمعناها في عدد يسير. قبل أن أجاوب الأسئلة، أحب أذكر كل شيخ لماذا لم تصل العشر الأيام الأولى، وأنت مثل أعلى لكل الشبهة، يوم مريض أخذت دواء لذلك أفطرت في الصباح، جزاك الله خيرا على تنبيه كريم. السؤال: هل يجوز أن تحب المرأة رجلا وتدعو من الله لتزوجها مع العلم أنها تشعر بحبه لكنه لم يصالحها ولم تصالحه؟ يا أخواني، في أدب في الدعاء لله عز وجل. هناك أداب ذكر أهل العلم. يعني مرة مرات واحد دكتور معاوض بيقولي أنا بدعي ربنا يا رب تجوز نفسي عنهم. والدول تعيان حتى الدعاء مش مناسب. فبعض الشباب يكون عنده تعدي في الدعاء وبعض الفتيات يكون عندها تعدي في الدعاء. الأدب في الدعاء أن يدعو المسلم ربه جل وعلا بالزوج الصالح ويدعو المسلمة ربها بالزوج الصالح. وهل يجوز أن تفقد الزواج تنتظره حتى يأتي الخطوات؟ هذا السؤال إذا كان هو يحب أن يتقدم إلى خطواتنا ولا داعي للأفلام التركي الكلاسيكية التي يعيشها دور الشباب مهند نور ونيس بأحيان. يعني هذا كله يعني عقل. فإذا أحب الإنسان فتاة يأتي إلى والدها ويطلب الباب ويخطبها مباشرة دون أن يكون هناك مجال للجانب. إحنا تكلمنا يا جماعة عن الـ عن الـ عن الـ العلاقات العاطفية على عدد، لكن عاوزين نعمل إحصائية. مش عارف عملت عندكم إحصائية قبل ذلك ولا؟ طيب من يوافق على العلاقة الكلية أو يرى أن العلاقة الكلية أمر لا بأس به مطلوب؟ ولا واحد؟ ولا واحد؟ طيب خلينا نعمل إحصائية خاصة بالشباب. مين موافق من الشباب أن يتزوج الفتاة كانت اللي كان مشي مع عميده ومعتز بن حمادة ومعالي في رفع من الشهر بمعتز؟ موافق بشرط يعني تقصد انت تجازف بأن تحاول هدايتها. طيب هذه همة، لكن تعال شوف الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام فضل لله في الدين تنزلك. فإذا أردت أن تمشي على السنة حتى لا تعاني المشاكل، أنا أعرف كثير من الشباب بدأوا بنفس هذا المنهج. في النهاية شفتين كل ما حصل مش قادر يعيش. كل رنة موبايل بتكلمني مين؟ في شك، في ريبة، لأنه لم يطرق الباب من يأتي للبيت من بابه. ففي شك ريبة. في المقابل نسأل بس فتيات من يوافق أن يتزوج بشاب يعرف نسرين ونمسي وليلي وسعاد وفاطمة ومشى معاه. اللي عندها استعداد تقبل أنها تعيش مع رجل له علاقات عاطفية سابقة تجد أنه في المقابل لا تقبل بتأهيلها. إذا لما يكون الإنسان في قرارة نفسه مقتنع أنه يريد فتاة له لوحده والفتاة مقتنعة أنها تريد زوج لها لوحدها، في هذه الحالة نقول يجب أن نغلق أبواب الحرام من البداية. أحد الأخوة أرسل سؤال يعني لماذا لم نقصر المحاضرة؟ يبدو أن هذا كان المدرج المتاح عند دكتور معوض جزاه الله خيرا. بيقول لي أنا نبهت على الأخوة المحاضرة القادمة يكون هناك مدرج خاص بالشباب ومدرج خاص بالفتيات. والفضل الله عز وجل ثم الدكتور جزاه الله خيرا على هذا الاقتراح حتى لا يكون هناك اختلاط وحتى نساعد الشباب والفتيات على غض البصر. ما الحكم في بنت تزوجت من غير علم أهلها ولكن زواج شرعي؟ ازاي كان ده يعني؟ ها؟ ينفع؟ قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقال صلى الله عليه وسلم اي من امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. اذا لا يجوز. انت يا اختي ظننت ان في اوراق رسميه توثق ان هذا جائز. القانون فيه ثغرات واخطاء كبيره جدا. من الثغرات اللي يكون يتجوز ويروح ياخذ الورقه ويروح لشهر عقاري يعملوا توثيق، وبعد ما يعملوا توثيق يدفعوا الورقه الى المحكمه وبعدين المحكمه تصادق او لا تصادق. هذه ثغره ضخمه جدا في القانون وهذا غير صحيح. هذا الزواج باطل اصلا، ولا يجيز اهل العلم ذلك للمراه ابدا الا بعض طلبه ابي حنيفه راوا ان المراه العاقله البالغه الرشيده الثيب يمكن ان تزوج نفسها. يمكن. وهذا قول نادر كما قلت لكم لبعض طلبة الإمام أبي حنيفة، وليس قول أبي حنيفة كما يدعي بعض الدعاء الله يهديهم طبعا على الفضائيات. وعمل لقاء كامل عن زواج السيد وكيف أن المرأة يجوز تزوج نفسها بدون إذن وليها، فهذا كله باطل. وأنا قلت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندنا أغلى من الدنيا وما فيها. هل حب خطيبي حلال أم حرام؟ هذا السؤال دائما يرد عليه. يا إخواني المشاعر القلبية ليست محرمة. وأن تحب الفتاة خاطبها الذي تقدم إليها أو يحب الشاب خطيبته التي تقدم إليها هذا ليس محرما، لكن الحرام أن يتطور الحب إلى ما بعد ذلك. يبدأ يمشي معها، يخلو بها، يمسك يديها، يتكلم معها، يتجاوزان حدودهما في الكلام، هذا محرم.
هذا المحبة. والمصيبة الأكبر أن بعض الأحيان يظن له الأمر عليها. أنت النهاردة ما تنزليش من البيت، طب ليه؟ هو كده وأنا مش حبيبي، طب ليه؟ فأنا هروح مثلا أجيب حاجة، لا ما ينفعش ما تنزليش. فتجد أنك مشاكل حتى بعد العقد، بعد العقد لا يحق لك شرعا أن تأمرها أو تنهاها أصلا، لأنها في بيت والدها. إذا انتقلت إلى بيتك حق لك الأمر والنهي. فأجد كثير من الشباب أثناء الخطوبات تتفتش، والزواجات تحدث فيها قصة انفساح وطلاق، ويحدث مشاكل كبيرة بسبب أن بعض الشباب يظن أن له حق أن يأمر وينهى عن هذه الفتاة. يعني في كل محاضرة جزاها الله خير نشعر بتوفيق الله عز وجل بتوبة بعض الأخوات. كنا في الإسكندرية يعني قبل خير شهرين في جامعة العمالية، خرجت أربع فتيات من القاعة وأعلن التوبة وكانوا متزوجين حرفيا، وواحد منهم كانت حامل، والآن معنا في القاعة أخت ندعو لها جميعا تعلن توبتها من هذا الزواج العرفي وأنها استرجع الله. ارفعوا خلفكم لها، اللهم يحييها ويتب عليها، اللهم يتب عليها، اللهم اقبلها من إمائك الصالحات، اللهم اقبلها من إمائك السائبات، اللهم اجعلها عندك من رفيقات أمهات المؤمنين، اللهم تب عليها توبة صالحة نصوحة، اللهم تب عليها توبة لا سخط بعدها ولا ذنب بعدها، إنك على كل شيء قدير. يحب خطيبي وحيانا يدفعني الحب لتعامل الأشياء المحرمة. سبق أن قلت أنه لا يجوز شرعا العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، تجاوز السؤال في الهاتف العام الخاص بالمنزل وليس الهاتف الخاص، ولا أسامي المسجات ولا الناس. من بعض الشباب الدكتور معوض يقول لي أنا جزاه الله خير بصحيني الفجر، وصح أكبر من فجر ساعتين بيتكلم معاه، لو عاوز ياخد مني فتوى قرارية بيتكلم علي صحيني الفجر ما شاء الله. لا قبل ما يكتب ما كانش بيصلي خالص، دلوقتي بيصلي. ما هي القواعد الشرعية لاختيار الزوج الصالح؟ بودي جارد قوي قبل القواعد الشرعية لاختيار الزوج الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما الفرق بين الزواج؟